الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة الثامن من ربيع الأول لعام 42 و400 ألف، في الدرس 38 بعد 600، وهو الدرس الأول من كتاب العتق من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق هو مشتق من قولهم: عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة. وما أدراك من عقبة؟ فك رقبة، يعني من أعظم ما ينبغي أن يبادر إليه للتخلص من تبعات الدنيا، عتق الإماء والعبيد إذا وجدوا. يعني كثير من الناس يظن أن منع الرق من حقوق الإنسان، وهذا غير صحيح. لو كان عتق جميع العبيد من حقوق الإنسان لجعله الله شرعا ودينا، لكن جعل الله عز وجل الرق وله ضوابط. لا يجوز أن يسترق الحر. من باع حرا فأكل ثمنه، الله عز وجل خصيم يوم القيامة. لكن إن وجد الرقيق يكون خلخوا لك، يخدمك، يعينك، إذا أحببت أن تتقرب إلى الله عز وجل بعتقه. ابن عمر ذكر أنه أعتق 1000 عبد، لا سيما من كان يراه مقبلا على الطاعة والعبادة كان يبادر إلى عتقه، وربما تزينوا له بالصلاة حتى يعتقه. أما الآن قاتل النفس خطأ ما يجد له رقبة يعتقها. من أتى امرأته في نهار رمضان ما يجد له رقبة يعتقها. كذلك من أراد أن يحنث في اليمين ما يجد له رقبة يعتقها. كثير من الأمور ضاعت على الناس. ومن الخطأ أنهم يظنون أن عتق الرقبة أن يعمد إلى إنسان قد حكم عليه بالإعدام فيدفع عنه الدية. هذا ما هو عتق رقبة، هذا هو حر، هو حر ليس بعبد، إنما هذا من التعاون على البر والتقوى. أما أنه يقوم مقام عتق الرقبة، ما يقوم مقام عتق الرقبة، فيتفطن لهذا. ففك الرقبة، أقصد العقبة، يعني يتخلص من شدتها بفك الرقبة، أو إطعام في يوم ذي مصغبة، يوم في شدة وحاجة، وهو يطعم يتيما ذا مقربة، يتيم قريب لك، أو مسكينا ذا متربة شديد الفقر. قال الحافظ: والمراد بفك الرقبة تخليص الشخص من الرق من تسمية الشيء باسم بعضه، وإنما خصت بالذكر إشارة إلى أن حكم السيد عليه كالقل في رقبته. فإذا أعتق أو أعتق فك أو أعتق فك الغل من عنقه، ويصلح أن تقرأ: فإذا أعتق فك الغل من عنقه. وجاء في حديث صحيح أن فك الرقبة مختص بمن أعان في عتقها حتى تعتق، روى أحمد بن حبان والحاكم من حديث البراء في صحيح المسند الشيخ مقبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة وفك الرقبة. قيل: يا رسول الله، أليست واحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، فك الرقبة أن تعين في عتقها. من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. انظر إلى هذا الأجر العظيم. وما زال هناك أناس عبيد لكن لا يعلمون هذه الأحكام، وإلا هم في الأصل عبيد. من الذي حررهم؟ هل حررهم أسيادهم؟ ما حررهم، لكن جاء هذا القانون ومشوا مع القانون. والأولى لهم، من عرف من نفسه هذا الأمر، أن يذهب إلى من كان من أسياده ويطلب منهم أن يحللوه وأن يبادروا بعتقه فيؤجرون على ذلك. لأن العبد بيعه لا ينفذ إلا بإذن سيده، حجه يحتاج إلى إذن سيده، حضور الجمعة يحتاج إلى إذن سيده، كثير من شأنه يحتاج إلى إذن سيده. وقبل سنين كان قد حكم بعض القضاة بعتق بعض من عرف بالرق في محافظة حجة قبل أن يأتي هذا القانون، فما كان منهم إلا أن عزلوه من القضاء، وهو إنما نصحهم على أنهم في الأصل عبيد ولم يقع منهم يقع لهم الحرية، فأجرى حكما بينهم وبين سيدهم في أنه قد اعتقهم، فعند أن علموا بذلك أقاموا الدنيا وما أقعدوها، وتكلمت المنظمات وتكلمت الصحف على أن هذا سبيل سيء ومن هذا الكلام الذي لم يقم على دليل. أنا ناصح لمن علم من نفسه أنه كان رقيقا أن يطلب من أسياده أن يحرروه، ولهم أجر عظيم، وهذا شيء كتبه الله. وكثير من الأئمة كانوا عبيد موالي، مكحول والأوزاعي وأبناء سيرين، نافع، عكرمة، قريب، بل من موالي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان وأبو فراس وإياد وسفينة، مولى أم سلمة اعتقته واشترطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مريانة صاحب علي بن الحسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين رضي الله عنهما إلى عبد الله قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه، وهذا ثمن عظيم أعطي لعلي بن الحسين، ومع ذلك آثر الباقي على الفاني وآثر الأجر من الله عز وجل على القيمة الدنيوية. قوله عضوا من النار في رواية مسلم عضوا منه من النار، وله من رواية علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة، وستأتي مختصرا المصنف في كفارات الأيمان: اعتق الله بكل عضو منهما عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. وللنسائي من حديث كعب بن مرة: وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار عظمين منهما بعظم، أيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. إسناده صحيح. الصحيح أن عتق الأمة وعتق العبد من حيث العتق من النار سواء، لأن في هذا الحديث مقال: فمن اعتق عبدا سواء كان من الذكور أو كان من الإناث اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. قوله فاعتقه، قال الحافظ: قال اذهب في رواية: اذهب أنت حر لوجه الله. وفي الحديث: فضل العتق، وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، خلاما لمن فضل عتق الأنثى محتجا بأن عتقها يستدعي صيرورة ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكر. ومقابله في الفضل أن عتق الأنثى غالبا يستلزم ضياعها، ولأن في عتق الذكر من المعاني العامة ما ليس في الأنثى كصلاحيته للقضاء وغيره مما يصلح للذكر دون الإناث. يعني هذا ينظر في حال المعتق أو في حال المعتق، إذا كان عتقه سيؤدي إلى ضياعه، امرأة تعتقها وربما أدى إلى فسادها وضياعها، ما عندها بيت تأوي إليه، ما عندها من يعينها ويعيلها، ربما خرجت وجدها الفساق وفجروا بها وأفسدوها، مثل هذه لا يجوز أن تعتق، لا يجوز أن تعتق إلا إذا كان على القيام بها. وهكذا رجل إذا أعتق صار لا قدرة له على التكسب، لا يجوز أن يعتق، لأنه إذا أعتق لم يعد سيده مكلفا بالنفقة عليه فيلحقه الضرر. وأيضا هذا الأجر في من اعتق مسلما، أما عتق الكافر يعني له على الكفر، لا يجوز أن يعتق الكافر. وأما مسألة العتق في الكفارات فاختلفوا، فبعضهم ذهب إلى عتق المسلم أو الكافر لقول الله عز وجل فتحرير رقبة، وهذا مطلق يدخل فيه الرقبة المؤمنة والكافرة، لكن قد جاء مقيدا في سورة النساء فتحرير رقبة مؤمنة، ولا يشترط في هذه الرقبة الصلاح. الإيمان هنا ليس المراد به المحافظة على الفرائض واجتناب النواهي الذي يمدح صاحبه، وإنما المراد به الإسلام. فلو أعتق سارقا أو أعتق زانيا أو أعتق مغتابا نماما صح عتقه. وأما قوله حتى فرجه بفرجه فالمراد به المبالغة في ذكر ما يقع به العتق، حتى الفرج يجازى به، فغيرهم باب الأولى. قال باب أي الرقاب أفضل، أي في العتق، لأن الرقاب تتفاوت في القيمة وتتفاوت في العتق. لو أن رجلا معه عبد فيه 1000 دينار وآخر عبد معيب فيه 100 دينار، أيهما أفضل؟ الأفضل أن يعتق صاحب 1000 دينار. أو معه عبد صاحب صنعة وحرفة ربما يدخل عليه كل يوم كذا كذا، كانوا يستخدمون العبيد على هذه الناحية، يعني مثلا عبد يقول له اذهب اشتغل لي كذا ولك كذا، فهو يعتقه لله ويتركه لله كما سيأتي. فكلما كانت الرقبة أفضل كان الأجر أعظم. وانظر كأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل، أحاديث كثيرة، لأن عتقهم مقدم على عتق غيرهم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه، هذا ما فيه سقط، هذا من أعلى حديث وقع في البخاري وهو في حكم الثلاثيات، لأن هشام بن عروة شيخه من التابعين، وإن كان هنا روى عن تابع آخر وهو أبوه. وقد رواه الحارث بن أسامة عن عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة، أخرجه أبو نعيم في المستخرج. والله هذه فائدة، يعني أن يروي البخاري ليس بينه وبين هشام بن عروة إلا واحد، وهشام يعتبر من أصحاب العلو. عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي مراوح بضم الميم بعدها راء خفيفة وكسر الواو بعدها مهملة، زاد مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام الليثي ويقال له أيضا الغفاري، وهو مدني من كبار التابعين لا يعرف اسمه، وشد من قال اسمه سعد. قال الحاكم أبو عبد الله أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، قلت وما له في البخاري سوى هذا الحديث ورجاله كلهم مدنيون إلا شيخه، وفي الإسناد 3 من التابعين في نسق. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، يعني من أعمال البر من أعمال العبادة، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. علم هذا ما سأله عن أعمال الدنيا، البناء أو الزراعة أو التجارة، وإلا لدله عليها، لكن كانوا يسألون عما من شأنه الرفعة في الدارين. قال إيمان بالله، بدأ به لأن حق الله هو المقدم، من لم يحقق الإيمان بالله عز وجل ليس بمسلم، ليس بمؤمن. فالإيمان بالله أفضل الأعمال، وهو أول أركان الإيمان 6. وجهاد في سبيله، قرنه بالإيمان بالله لأنه يؤدي إلى الإيمان بالله، فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، قوله في سبيله دليل على الإخلاص. قال قلت فأي الرقاب أفضل، أي للعتق؟ قال أعلاها ثمنا، وفي رواية أغلاها، وأنفسها عند أهلها، يكون أهلها في غاية الحرص عليها والمحبة لها والإثرة لها، ومع ذلك يعتقونها من أجل الله سبحانه وتعالى. قلت فإن لم أفعل، قال تعين صانعا ضائع، وفي رواية ضائعا، تعين ضائعا أي تدله على الطريق، أو تعين صانعا، رجل يصنع ويحتاج إلى إعانة لا حرج أن تقوم عليه وتعينه، هذا من التعاون على البر والتقوى. أو تصنع لأخرك، تصنع لأخرك رجل لا يحسن الصنعة، تعينه وتصنع له. قال أهل اللغة: رجل أخرك لا صنع له، والجمع خرق بضم ثم سكون خرق، وامرأة خرقاء كذلك، ورجل صانع وصنع، وصنع بفتحتين، وامرأة صناع بزيادة ألف أو صناع. قال فإن لم أفعل، قال تدع الناس من الشر. من الذي يفعل بهذه؟ تدع الناس من الشر، والله لا أبرك من العمل بالإسلام. ما عندك عتق رقبة، ما عندك إعانة، ما عندك صنعة، تدع الناس من شرك، وهذا من أعظم الحسنات، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. لكن الواقع أن كثير من الناس الآن لا هو ممن يعمل المعروف فيؤجر عليه، ولا هو ممن ترك أذية الناس فيؤجر على هذا. فينبغي لك أيها المسلم أن تحرص على كف أذاك وكف شرك عن الناس، فإن هذا من الصدقات المقربات من رب الأراضين والسماوات سبحانه وتعالى. وهنا جمع بين بعض الأحاديث التي جاء فيها أن أفضل الأعمال الإيمان بالله ثم بر الوالدين، وهنا قال الإيمان بالله ثم الجهاد ونحو ذلك. قيل وقرن الجهاد بالإيمان هنا لأنه كان إذ ذاك أفضل الأعمال، وقال القرطبي تفضيل الجهاد في حال تعينه، وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان فلا يجاهد إلا بإذنهما. وحاصلوا أن الأجوبة اختلفت باختلاف أحوال السائلين، وفي الحديث حسن المراجعة في السؤال، وصبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه به. وقد روى ابن حبان والطبري وغيرهما من طريق أبي إدريس الخولاني وغيره عن أبي ذر: حدثنا حديثا طويلا فيه أسئلة كثيرة، وأجوبتها تشتمل على فوائد كثيرة، منها سؤاله عن أي المؤمنين أكمل، وأي المسلمين أسلم، وأي الهجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل، وفيه ذكر الأنبياء وعددهم وما أنزل عليهم، وآداب كثيرة من أوامر ونواهي وغير ذلك. قال ابن المنير: وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع، لأن غير الصانع مظنة الإعانة فكل أحد يعينه غالبا، بخلاف الصانع فإنه لشهرته وصنعته يغفل عن إعانته، فهي من جنس الصدقة على المستور. يعني هذا الحديث لو أراد أحدهم أن يشرحه في رسالة وجزء لا أفاد فيه، تكلم عن الإيمان بالله وما يتعلق به، تقسيم التوحيد وأركان الإيمان بالله، والإشارة إلى الأسماء والصفات، وكذلك ذكر الجهاد وبعض آدابه وشروطه، وهكذا فضل العتق وأحكام الرق، وهكذا الصدقة مما تحب وأنها أفضل من غيرها، لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون، وكذلك الإعانة على طاعة الله، وكذلك الإعانة في أمور الدنيا لمن يستفيدها من المسلمين. وملاك ذلك إن لم تجد شيئا تدع الناس من الشر، تكف نفسك عن الشر، وهذا من أعظم الجهاد ومن أعظم البركات والمكرمات. قال: باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات. معلوم أن الكسوف والآيات مظنة التخويف، قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأعمال البر من أسباب السلامة. فإذا كان لك عبد، إذا كنت مستطيع للصدقة في مثل هذه المخوفات، بادر بالصدقات، فإنها من أسباب دفع البريات. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي. من يذكر لنا حديث أعلى من طريقه؟ من؟ إنما جعل مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، وإن قزحه أو ملحه فانظر إلى ما يصير. كان قد خرجه شيخنا مقبول في الصحيح المسند وهو معل. قال: حدثنا زائد بن قدامة. بماذا شز زائد بن قدامة؟ بالتحريك في التشهد، فأشار بيده عند جميع الأئمة، زاد زائد بن قدامة يحركها. عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر. فاطمة بنت المنذر ايش تقع عليها هشام بن عروة؟ عندك يا نظيف، فاطمة بنت المنذر ايش تقع عليها هشام بن عروة؟ من يقول؟ عندك يا زهران، ها؟ عندك يا عبد الرحمن، ابنة عمه ماذا؟ زوجته ابنة عمه. زائد بن قدامة أبو الصلت الثقفي الإمام الثبت الحافظ أبو الصلت الثقفي الكوفي. قال أبو أسامة: حدثنا زائد وكان من أصدق الناس وأبرهم. قال أبو داود: حدثنا زائد وكان لا يحدث قدريا ولا صاحب بدعة يعرفه. وعن أحمد بن حنبل: المتثبتون في الحديث أربعة: سفيان وشعبة وزهير وزائدة. إذا سمعت الحديث عن زائدة والزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما. وقال أبو حاتم: ثقة صاحب سنة. قال أحمد العجلي: ثقة صاحب سنة، لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه، فإن كان صاحب سنة حدثه وإلا لم يحدثه. قال أحمد بن يونس: رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة فكلمه في رجل يحدثه، فقال: أمن أهل السنة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعة. قال: من أهل السنة هو؟ قال زهير: متى كان الناس هكذا؟ قال زائدة: متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ من السيار. قال أبو السند المتصل أو عن فاطمة بنت المنذر، وهي المنذر بن الزبير وعروة بن الزبير وهشام زوج فاطمة وهي شيخته، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، تابعه على علي عن الدراوردي عن هشام علي بن المديني. الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن أبي بكر وهو المقدمي. قال: حدثنا عثام هو ابن علي بن الوليد العامر الكوفي، ما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. عثام ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. قال: حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة، يعني عتق العبيد والإماء، لما تقدم من الحكمة. قال رحمه الله: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. هذا الباب نقرأه لأننا قد قرأناه عليكم في الشركة وبينا القول فيه. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني. قال: حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو وابن دينار عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق، يعني يعطي القيمة. عبد بين اثنين قيمته 100 دينار، أحدهما أعتق صار معتقا ل50 دينارا، يلزمه أن يدفع 50 دينار الأخرى ثم يعتق العبد عليه ويكون ولاؤه له، الولاء لمن أعتق. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. ما هي أصح الأسانيد عند البخاري؟ أصح الأسانيد عند البخاري نافع مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، عبد مشرك، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم. هذا إذا أبوا أن يعتقوا، أما إذا أحبوا أن يشاركوا في العتق لا يلزمه ذلك. وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني يحرر منه ما تحرر ويستسعى غير مشكوك عليه في بقية المال. وبالسند المتصل حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه وجوبا وجوبا إذا كان مستطيعا لعتقه، فعليه عتقه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لماذا أوجب عليه أن يعتقه كله؟ لأنه إذا اعتق نصفه ربما لحق شركاءه يعني شيء من النقص، هذا الشريك معه نصيب في العبد، وبقاء العبد في العبودية سيمكن الشريك من استخدامه، من رهنه، من بيعه، من ميراثه إلى غير ذلك. فعندما أقول نصيبي لله، الشريك الثاني ما عاد يستطيع يستخدمه لأنه صار في حكم المبعض، في حكم المكاتب، فنلزم المعتق الأول أن يدفع للشريك نصيبه حتى يقوم عليه العبد ويكون له الآجر والمثوبة والولاء له. سيأتي معنا الولاء ما هو. لكن إن قال أنا ما عندي شيء ما أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نقول يبقى للعبد قد عتق بعضه وبقي بعضه يعمل حتى يؤدي الذي عليه. فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق منه ما أعتق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره. وبالسند المتصل حدثنا أبو النعمان، ما اسمه؟ مثل هذا الذي يتكرر ولا تكونوا محمد بن الفضل الملقب بعارم. قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع: إلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أي شيء قاله نافع أو شيء في الحديث. قاله نافع وقد جاء في الحديث، لا محذور أن يأتي بعض الكلام على صيغة الوقف وقد جاء مرفوعا. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من مال قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث بن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. يريد الإشارة إلى قول نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. وقد تكلم الحافظ عن هذه الأحاديث وهذا الباب بتوسع مؤداه إلى ما تقدم بيانه. قال: قول أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث، هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر، هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة. وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال في آخره: وربما قال: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله، أكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله. أخرجه النسائي. وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن نافع، أخرجه مسلم والنسائي ولفظ النسائي. وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث، فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع. ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم بأنها عن نافع، وأدرجها في المرفوع من وجه آخر، وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قال: لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله، ولم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر، لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم. والذين أثبتوها حفاظ، فأثبتها عن عبيد الله مقدم، وأثبتها أيضا جرير بن حازم كما سيأتي بعد 12 بابا وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني. وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة. قال الشافعي: لا أحسب علما بالحديث عالما بالحديث يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له منه، حتى ولو استوى فشك أحدهما في شيء لم فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك. ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت لابن معين مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال مالك. وسأذكر ثمة الخلاف في رفع هذه الزيادة أو وقفها في الكلام على حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه إن شاء الله. هكذا قال الحافظ. خلصنا بماذا يا أخوة؟ خلصنا أن الزيادة ثابتة، مالك عن نافع عن ابن عمر لصح الأسانيد، وسيأتي لها أيضا ما يؤيدها من حديث أبي هريرة. إلى هنا بارك الله فيكم.